لمن وهب له. وفيها تفاصيل لأنه إما أن ينص على أنها لك ولعقبه فهذه تعتبر لا علاقة للمعمر أو الواهب فيها لأنها خرجت منه. أما إذا قال أعمرتك إياها ما عشت فإذا مت فإنها ترجع إلي فهذه أمرها واضح أيضا لأنها محددة والانتفاع له أمد ينتهي إليه. وإذا مات المعمر فإنها ترجع إلى المعمر لأنه إنما منحه الاستفادة من العين ما دام حيا، فإذا مات فإنها لا تورث بعده ولا يستحق عقبه أن يكون له فيها شيء، لأنه نص على أنها المعمر مدة حياته وأنه إذا مات فإنها ترجع إليه. ثم من مسائلها أن تأتي بالإطلاق، لأن قل أعمرتك هذه الدار، فإذا كان هناك عرف بين الناس يتميز به المطلوب ويرجع إليه الإطلاق فإن العبرة بالعرف الذي يتعارف عليه الناس، وإذا لم يحصل إطلاق فإنها تحمل على أنها هبة. إذا لم يكن هناك عرف يرجع إليه في مثل هذه العبارات المطلقة فالعلماء اختلفوا فيها، ولفظ الحديث حديث جابر رضي الله عنه على أنها تكون للموهوب وأنها تكون هبة للمعمر، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة أنها لمن وهبت له.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة. وقال عطاء حدثني جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العمرة جائزة، هذا الشيء الذي كان موجودا في الجاهلية جاء الإسلام وأقره فهي ثابتة وجائزة ولا مانع منها.
قال باب من استعار من الناس الفرس. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول كان فزع في المدينة فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا من أبي طلحة يقال له المندوب فركب، فلما رجع قال ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
هذا الباب وبعده بعض الأبواب تتعلق بالعارية أتتابها بعد أبواب الهبة وفي ضمن كتاب الهبة، لأن العارية فيها هبة المنفعة، العارية فيها هبة المنفعة مدة بقاء العين المعارة عند المستعير، فهي هبة المنافع، كل إنسان يعيره دابة ليستخدمها ليستعملها أو يعيره إناء ليستعمله، والعين على ملك صاحبها ولكن المستعير يستفيد منها المدة التي يتفقان عليها، اتفق عليها المعير والمستعير. وهنا ترجمة تتعلق باستعارة الفرس، باب من استعار الفرس، باب من استعار من الناس الفرس. وأورد تحت هذا الحديث الذي فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان هناك فزع في المدينة في يوم من الأيام استعار فرسا لأبي طلحة فيقال له المندوب. فلما رجع النبي عليه الصلاة والسلام لأنه شبق الناس يعني لما حصل الفزع ركب الفرس وسبق الناس ثم رجع وقال لن تراعوا، ثم قال ما رأينا شيئا ما رأينا من شيء، يعني ما حصل شيء، هذا الذي يفزع أو الذي فزع من أجله ما رأى شيئا. قال لن تراعوا لم تراعوا، ثم قال وإن وجدناه لبحرا، يعني الفرس، وإن وجدناه لبحرا يعني جوادا نشيطا يعني ذا سرعة، يعني هو وصف للفرس وثناء عليه ومدح له، وأنه وأن هذا شأنه أنه وجده النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الحال التي هو كونه جوادا. لكن محل الشاهد قوله استعار من أبي طلحة، استعار من أبي طلحة فرسا، ففي استعارة الحيوانات الفرس وغير الفرس، إنما نص على الفرس من أجل مطابقة الحديث، فإلا فلو استعار جملا أو استعار سيارة أو استعار يعني شيئا ينتفع به سواء كان متحركا أو غير متحرك، سواء كان حيوان أو غير حيوان، كل ذلك صحيح وكل ذلك سائر، ولكنه ترجم لمطابقة الخبر أو للمطابقة لما جاء في الحديث، يعني ومعنى ذلك أن غيره مثله، أن غيره مثله، كما يستعار الفرس واستعار الجمل واستعار الحمار واستعار البغل، ومن غير الحيوانات مما يستفاد به في التحرك والانتقال استعار السيارة وهكذا.
قال باب الاستعارة للعروس عند البناء. وقال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن قال حدثني أبي قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وعليها زرع قطن ثمن 5 دراهم، فقالت ارفع بصرك إلى جاريتي انظر إليها فإنها كلها أن تلبسه في البيت، وقد كان لي منهن درع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانت امرأة تقين بالمدينة إلا أرسلت إلي تستعير. قال
باب من استعار للعروس عند البناء عند الزواج، كانت تستعير لباس تتجمل به عند الدخول أو الزفاف على الزوج، فإن هذا لا بأس به ولا يعتبر معيبا، وهذا يعني شيء معروف كما جاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هذا الحديث أنه كان دخل عليها أيمن وعليها درع، درع قطر ثمنه 5 دراهم، فقال انظر إلى جاريتي أنها تزهى أن تلبسه في البيت، يعني من أنها تأنف تستنكف من أن تلبسه، وقد كان ثم أخبرت أنه كان لها درع، وما كان امرأة تقيم تهيأ للزواج تجمل للزوج إلا تستعيره، يعني هذا الذي كان عندها، هذا فيه بيان ما كانوا عليه من قلة الحال، وأن يعني هذا الشيء اليسير البسيط كانت الحاجة إليه شديدة، وكان مثل هذا الثوب يستعار لعدم تيسره عند كثير من الناس. معنى هذا أن هذه الجارية يعني لا ترغب أن تلبس مثل هذا الثوب، وأنها تأنف وتتكبر وترى أن هذا يعني شيء لا يناسب أن تلبسه، وإنما تريدني ما هو أجمل منه وما هو أحسن منه. وقد كانت النساء ليس عندها لباس مثل هذه الألبسة، وكانت الحال ضعيفة، وكان مثل هذا الثوب كل أو بعض النساء التي يحصل زفهن إلى أزواجهن تستعير مثل ذلك الثوب. ففيه استعارة الثياب، دلالة على جواز استعارة الثياب، وأن استعارة الثوب للمتزوجة عندما تزف على زوجها تستعير ثوبا تتجمل به لأن يكون عندها ما هو أحسن منه، إذا كانت لا تملك أين لها أن تستعير. ومثل هذا لا يعتبر عيبا ولا يعتبر شيئا مستبشعا أو شنيعا، وإنما هذا شيء سائغ ولا بأس به.
قال باب فضل المنيحة. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعم المنيحة اللقحة الصبي منها والشاة الصبي، تغدو بإناء وتروح بإناء. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف وإسماعيل عن مالك قال: نعم الصدقة. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا ابن وهب قال: حدثنا يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا، وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار، فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤونة. وكانت أمه أم أنس أم سليم كانت أم عبد الله بن أبي طلحة، فكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عتاقا، فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد. قال ابن شهاب: فأخبرني أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من قتل أهل خيبر فانصرف إلى المدينة، رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من حمارهم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمه عتاقها، وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مكانهن من حائطه. وقال أحمد بن شبيب: أخبرنا أبي عن يونس بهذا وقال: مكانهن من خالص. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي كبشة السمين قال: سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة. قال حسان: فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطف وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه، فما استطعنا أن نبلغ 15 خصلة. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانت برجال منا فضول أراضين فقالوا: نؤاجرها بالثلث والربع والنصف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. وقال محمد بن يوسف: حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد قال حدثني أبو سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد وهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنع منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ملكها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذلك يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا افتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
هذه ترجمة ويقول هذا باب فضل المنيحة. المقصود بالمنيحة هي في الغالب تستعمل في ذوات الألبان كالإبل والبقر والغنم، تمنح للناس على أن يستفيدوا من لبنها وتكون بمثابة العارية. العين مملوكة للمانح والمنفعة تكون للممنوع. لكن الإمام البخاري رحمه الله أورد في هذا الباب ما هو الغالب على استعمال المنيحة وهي ذوات الألبان التي تعطى ليستفاد من ألبانها وغير ذلك من ما جاء فيه ذكر المنع والإعطاء. وإن لم يكن ذوات الألبان كما يتعلق بالأراضي وغيرها مما يستفاد من ذلك، فالمنيحة بمعنى العطية لكنها عطية المنفعة وليست عطية العين. الأحاديث التي أوردها البخاري تحت هذه الترجمة تشمل منيحة ذوات الألبان للاستفادة من ألبانها، وهذا هو الأصل في هذا الباب، وتشمل أمورا جاء فيها ذكر المنع وهو الإعطاء، إعطاء المنافع وليس في الأعيان والرقاب. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا أحاديث
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم المنيحة اللقحة الصبي منها والشاة الصبي.
نعم المنيحة اللقحة الصبي من حدن، الصبي من حدن يعني معناه ترغيب في المنيحة وفي منح ذوات الألبان. واللقحة هي التي حديثة العهد بالولادة يستفاد من لبنها يستفاد من حليبها، فهذا مدح وثناء، نعمة من صيغة مدح، فهي نعمة ما يمنح. الصفي يعني كثيرة اللبن، ذات اللبن الكثير، حديثة عهد بالولادة وكثيرة اللبن، ففي ذلك حث على منح هذه المنائح التي هي يستفاد منها ألبانها، واللبن هو موت وطعام. في هذا البيان فضل مثل هذه المنيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رغب فيها بهذا الحديث، بين فضلها وأنها شيء محمود وشيء ممدوح. والشاة الصفي كذلك، اللقحة من الإبل والشاة الصفي يعني كثيرة اللبن، معنى هذا سواء كانت من الإبل أو كانت من الغنم كانت من البقر تغدو وتروح بإناء، يعني معناها أنها تحلب صحيح المساء، تحلب في الصباح في الغدو وحلبها يكون إناء، وفيها تحلب أيضا وحلبها يكون إناء، وتحلب في اليوم إلى مرتين، مرة في الصباح ومرة مساء، يعني معناها أنه يحصل منها طعام وقود في أول النهار وفي آخر النهار لمن منحت له، يعني أن فائدتها عظيمة، يعني فهي الصفي يعني كثيرة اللبن التي تغدو في إناء وتروح في إناء.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة من مكة وليس بأيديهم يعني شيئا.
المهاجرون رضي الله عنهم وأرضاهم لما قدم المهاجرين من مكة إلى المدينة قد تركوا ديارهم وأموالهم وراءهم وليس معهم شيء، قدموا على الأنصار في هذه المدينة المباركة، والأنصار كما وصفهم الله عز وجل في كتاب العزيز قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم من قبل المهاجرين يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى الله تعالى على الأنصار في هذه الآية الكريمة، وكان من عملهم أنهم لما قدم المهاجرون أرادوا أن يقاسموهم أموالهم فأبى المهاجرون أن يقاسموهم الأموال، ففيهم كما مر بنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين رجل من الأنصار، لما آخى بينه وبينه قال له إنه من أكثر الأنصار مالا وأنه يريد أن يقاسمه مالا وأن يطلق بعض نسائه ليتزوجها، فقال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، هل من سوق في البيع والشراء؟ قال: يدلوني على السوق. فدلوه على السوق فراح يبيع ويشتري. فمن الصحابة من هو صاحب بيع وشراء، ومن الصحابة من أخذ المزارع من أهلها ليعمل فيها ويحصل شيئا في مقابل عمله. فما رضي المهاجرون رضي الله عنهم وارضاهم ان يكونوا عبئا على الانصار وان يكونوا عاله عليهم وان ياخذوا اموالهم، بل ابقوا اموالهم بايديهم وعملوا في اموالهم وحصلوا في مقابل اعمالهم ما يقتفون به وما يستفيدون. وكان لما حصل أنهم أخذوا المزارع ليزرعوها ويستفيدوا من زرعها وهي باقية لهم أصولها، وشاركوهم في الثمرة وصار لهم شيء من الثمرة وللمهاجرين شيء منه وللأنصار شيء منه، وكانت أم سليم وابي طلحة وأنس بن مالك رضي الله تعالى عنهم أعطت عذاقا لرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاها لهم أيمن، والعذاق هي جمع عذق وهو النخل، العذاق جمع عذق وهو النخل، النخلة يقال لها عذق والجمع يقال له عذاق. ثم لما فتح الله الفتوح حصلت الخيرات بسبب الجهاد في سبيل الله عز وجل، رجى المهاجرون المنائع التي كانوا ينفقوا إياها ليستفيدوا من المنافع، والرقاب هي على ملك أصحابها، الرقاب هي على ملك أصحابها، فردوا المنائع إلى أهلها لأنه حصل ما يغنيهم ما حصل من الفتوح في جهاد في سبيل الله عز وجل. ثم إن المناعه العلاقه التي كان النبي عليه الصلاه والسلام اعطاها لام ايمن عوضها عنها من خالص ماله ومن حقه مما انفى الله عز وجل به عليه. فالعذاب في النخل التي منحت الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول اعطى الثمره لام ايمن عوضها عن هذا الذي رد الى الانصار من خالص حقه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. محل الشاهد من هذا ما فيه من المنح للمهاجرين من الانصار للمهاجرين، حيث منحوهم الاراضي ليزرعوها وليستفيدوا، وكذلك النخل ليستفيدوا من ثمره، ثم بعد ذلك ردت المنائع بعد ان حصل الاستغناء عنها بما افاء الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه من الغنائم التي جاءت نتيجه للفتوح والجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذا المصدر الذي هو الغنائم هو قوت المصطفى صلى الله عليه وسلم، وجاء بالحديث جعل رزقي تحت ظلهم، جعل رزقي تحت ظلهم. فرزق المصطفى عليه الصلاه والسلام وقوته انما هو من الجهاد في سبيل الله عز وجل.
عن ابي كبشة السلولي قال سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 خصلة أعلاهن منيحة العنز، ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة.
حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه 40 خصلة أعلاها منيحة العنز، ما من عبد يعمل بها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله الجنة. هذا يدلنا على فضل خصال الخير، وأن منيحة العنز أعلى هذا الخصال 40، فهو يدل على فضل منيحة العنز، ذلك أن نفعها متعدي وفيه تمكين من تحصيل القوت في الطعام، لأن الحليب قوت الطعام يستاد به، وهو مطابق لما ترجم له البخاري بقول فضل المنيحة، لأن من فضل المنيحة أن يدخل الله تعالى بها الجنة، هذا من فضلها. وهذا الحديث مطابق لما هو الأصل والغالب في استعمال المنيحة، أنها منيحة ذوات الألبان، منيحة العنز، ذلك منيحة البقرة، منيحة الشاة، منيحة الناقة، كل هذا فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. قال حسان هو أحد رواة الحديث فعددنا ما دون منيحة العنز من الخصال فبلغوا 15 خصلة، يعني منها رد السلام وتشميت العاطف وما ذلك من الخصال الذي يدون المنيحة، لأن المنيحة أكمل من هذه الخصال، فهم عدوا شيئا يكون دون المنيحة، يعني في الفائدة والنفع، فعدوا 15 ولم يبلغوا إلى 40.
عن جابر رضي الله عنه قال كانت في رجال منا فضول أراضين فقالوا نؤاجرها بالثلث والربع والنصف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه.
هذا أيضا أمر البخاري من أجل قوله فليمنحها أخاه فليمنحها أخاه، لأن فيه أمر بالمنيحة وأمر بالمنح والإعطاء، وهو أن الإنسان بدلا من أن يؤجر ما عنده من الأرض أولى له أن يمنح أرضه. وهذا الأمر ليس للوجود، أن الإنسان إذا كان له أرض يعني لا يؤجرها ما يزرعها يعني ولا يؤجرها، وإنما يتعين عليه أن يمنحها، هذا على الاستحباب وعلى الأولى والأفضل والأكمل، ما جاء في حديث ابن عباس لم ينهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال أن يمنح هذا أحدكم وقال يكون خيرا له. فهذا لا شك أن المنح أما التأجير، لكن التأجير لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أرشد إلى ما هو الأفضل وإلى ما هو الأكمل، وإلا فإن تأجير الأرض لا بأس به، تأجير الأرض وتزرع لا بأس بذلك، ولكن إعطاءها ليستفاد منها بدون تأجير هو الأولى والأفضل، ولا شك أن هذا هو الأولى والأفضل، لكنه لا يتعين ولا يجب، بل هو الأولى والأكمل والأفضل. وإن أجر أرضه فإنه لا بأس بذلك، إذا أجرها على وجه مطابق للشرع ليس به مخالفة للشرع.
عن أبي سعيد قال جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الهجرة فقال ويحك إن الهجرة شأنها شديد، فهل لك من إبل؟ قال نعم. قال فتعطي صدقتها؟ قال نعم. قال فهل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال فتحلبها يوم ولدها؟ قال نعم. قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا.
وهذا الحديث عن الأعرابي الذي جاء مهاجرا، الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن شأن الهجرة عظيم، فهل لك إبل؟ قال نعم. قال هل تمنح تؤدي صدقتها؟ قال نعم. قال هل تمنح منها شيئا؟ قال نعم. قال تحلبها يوم ولدها؟ قال نعم. قال اذهب فاعمل من وراء البحار إن الله لن يترك من عملك شيئا، يعني لن ينقصك، لن يترك أن ينقصك من عملك شيئا. ولعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء يعني خشي ألا يثبت على هجرته وأن يرجع بعد الهجرة إلى بادية، فأراد أن يبقى على ما هو عليه، وهو أولى من أن يهاجر ثم يرجع عن الهجرة. هل الشاهد من إيراد الحديث أنه لما قال إن له إبل أنه يمنح منها شيء ويحرمها يوم وردها، ودل هذا على فضل منيحة الإبل لتحلب ويستفاد من لبنها، وقال له يقولوا به فاعمل من وراء البحار، المقصود بالبحار القرى، المقصود بالبحار القرى والمدن. تقدم قريبا حديث ملك أيلة، ملك ملك أيلة وأن كتب له ببحرهم، كتب له ببحرهم يعني بقراهم ومدنهم، وأن يبقى على ولايته عليها ولكنه يؤدي الجزية. ف القرى والمدن يقال لها بحار ويقال لها بحر.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن عمرو عن طاووس قال حدثني أعلمهم بذات يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أرض تهتز زرعا فقال لمن هذه؟ فقالوا ابتراها فلان. فقال أما إنه لو منحها إياه كان خيرا له من أن يأخذ عليها أجرا معلوما.
وهذا الحديث أورده البخاري من أجل قوله لو منحها إياه لكان خيرا من أن يأخذ عليها أجرا معلوما، أنه لما رأى هذه الأرض فيها زرع على وجه الحسن والجميل فتز من حسن الزرع وجماله وحسن منظره، وقال لمن هذه؟ قال لفلان اكتراها. قال عليه السلام ما انه لو منحها اياه كان خيرا أن يقضي عليها أجرا معلوما. وهذا يبين لنا أن ما ورد من النهي عن الكراء أنه محمول على كراهة التنزيه، وأن الأولى أن لا يكري وأن يمنع، لكنه ليس بحرام. وهذا الحديث حديث ابن عباس يبين هذا، لأنه قال أن يمنع أحدكم أخاه خيرا، ولا شك أن المنح خير من التأجير إذا حصل، أن التأجير معاوضة، وهذا يستفاد وهذا يستفاد، يعني والمؤجر استفاد حظه عاجلا، لكنه إذا منح يستفيد عاجلا وآجلا ثواب عند الله عز وجل. فالمنح خير من التأجير، ولكن التأجير لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لو منحه لكان خيرا له، أما إنه لو منحه لكان خيرا له. ولا شك أن المنح خير من التأجير. قوله أعلمهم بذاك، يعني كأن مقصود يعني ما ورد في التأجير، وأن من العلماء وأن منهم من رأى أنه حرام وأنه لا يجوز التأجير، وإنما الإنسان يمنح أو يمسك أو يزرع. فقال أنا أن أعلمه بذلك أخبرني، ثم ساق الحديث وفيه لو منح لكان خيرا له، يعني معناه فإنما ورد من النهي إنما هو محمول على خلاف الأولى، وأن الأولى هو المنح، وأما التأجير فالنهي الذي ورد فيه في الأحاديث المتعددة إنما هو مبني على التنزيه لا على التحريم، يعني معناه أن الأولى أن يمنع ولو أجر لم يكن به بأس.
قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز. وقال بعض الناس هذه عارية، وإن قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هاجر إبراهيم بسارة فأعطوها آجر فرجعت فقالت أشعرت أن الله كبت الكافر وأخدم وليدا؟ وقال ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فأخدمها هاجر. قال باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف الناس فهو جائز.
باب إذا قال أخدمتك هذه الجارية على ما يتعارف عليه الناس فهو جائز. إذا كان التعارف بين الناس على أن قول أخدمتك هذه الجارية يكون هبة، لم يكن هبة. وإذا كان ما يتعارف عليه الناس أن أخدمتك هذه الجارية أنها عارية يكون عارية. فإذا مثل هذه العبارة يرجع فيها إلى العرف، يرجع فيها إلى العرف. وإذا كان العرف عند الناس أنها هبة فإنها تكون هبة، وإذا كان أنها تكون عارية فإنها تكون عارية. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة الحديث الذي فيه أن الملك الجبار الذي مر به إبراهيم وسارة وأراد سارة أن يقربها فمنعه الله وحال بينه وبينها، ثم قال ما جئتوني بإنسان إنما جئتوني بشيطان، فأعطاها هاجر وأخدمها إياها، أخدمها إياها تكون خادما لها وهي هبة، وهي هبة لأنه ليس مقصود منها عارية لأنه أعطاها إياه. فإذا يمكن أن يكون هذا اللفظ أن يكون هبة، ويمكن أن يكون غير ذلك، والمرجع فيه إلى العرف. إذا تعرف الناس إلى أن مثل هذا اللفظ يكون هبة فيكون هبة، وإذا كان في عرف الناس أن يكون منيحة أي يكون عارية فإنه يكون عارية. فقال بعض الناس إنه يكون عارية من هذا اللفظ إنما هو عارية. دمتك يعني معناه جعلها تخدم مع بقاء العين، مع بقاء العين في ملكه. لكن كون الأمر يرجع بذلك إلى العرف لا شك أنه هو المعتبر. أما إذا قال كسوتك، أما إذا قال كسوتك هذا الثوب فهو هبة، ما هو عارية، لأن لفظ الكسوة يطلق ويراد به التمليك. لهذا جاء في القرآن بكفارة اليمين، كفارة طعام عشرة مثلثين
أو كسوتهم،
أو كسوتهم، لأن الكسوة هذا الذي سيملكهم إياه وهو يعيرهم إياه ثم يرجع له الثوب، فإنه يطلق على التمليك أنه إكساء، أنه مكسوه، فيكون بذلك ملكه، فيكون بذلك ملكه إياه. فإذا كلمة كسوتك إياه واضح في الهبة، وأما أخدمتك هذه الجارية فإن ليس واضح في الهبة، ولكنه يرجع فيه للعرف، فقد يكون هبة وقد يكون عارية. وأما لفظ الكسوة فإنه واضح بأنه هبة.
قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. وقال بعض الناس له أن يرجع فيها. قال: حدثنا الحميدي قال: أخبرنا سفيان قال: سمعت مالكا يسأل زيد بن أسلم قال: سمعت أبي يقول قال: عمر رضي الله عنه حملت على فرس في سبيل الله فرأيته يباع، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتري ولا تعطي صدقتي. قال: باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة.
باب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرة والصدقة. قال بعض الناس
له أن يرجع،
له أن يرجع فيه. المقصود بهذا أن حمل على فرس بمعنى أنه أعطى إنسان فرسا لمجاهد عليه، فهو كالعمرة والصدقة، بمعناه أنه يكون لمن هو بيده ولمن أعطيه إياه. وقد ساق البخاري رحمه الله حديث الفرس، الحديث المتعلق بالفرس الذي حمل عليه عمر في سبيل الله، فالذي جعله يستفيد منه أراد بيعه، هذا يفيد بأنه تمليك، أنه ليس عارية، وأنه مثل الصدقة. معناه الإنسان إذا أعطي صدقة فإنه يملكها، إذا أعطي صدقة فإنه يملكها. ولو كان عارية ما جاء يبيعه، لأن العارية لا تباع، والمستعير ينتفع بها ويردها، لكن هذا كما جاء في الحديث أراد بيعها، ظن أنه بيعها برخص، كما جاء في بعض الروايات أنه أضاعه، يعني من أهمله فلم يعلف حتى هزل فزهد فيه وأراد بيعه، فظن أنه بيعه برخص. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تستدق، ولو باع فهو بدرهم. جاء في بعض الروايات المتقدمة أن العائد في بيته كالكلب يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، وما ذاك إلا لأن المتصدق عليه إذا أراد المتصدق أن يشتري منه يمكن أن يراعيه وأن يبيعه بمراعاة، لأنها إنما صدرت منه صدقة ومنحة له، فهو يمكن أن يراعيه، فهي ليست من قبيل العارية وليست من قبيل الوقف والحبس والتحبيس، وإنما هي من قبيل التمليك، لهذا أراد بيعه. لو كان وقتها المفروض والمفروض من هذا أن المدعي لو كان القول قوله كان احتاج الأمر إلى إشهاد، لما كان جاء الشريعة بالأمر بالإشهاد دل على أن المدعي عليه البينة، عليه أن يقيم البينة، أنه لا يقبل قوله، وإنما عليه أن يأتي بالبينة. والذي يقبل قوله مع يمينه إذا لم تأتي البينة هو المدعى عليه، ولم يأتي البخاري رحمه الله في أحاديث تحت هذه الترجمة، إما اكتفاء بما جاء في الآيتين من الدلالة على ذلك، أو أنه اكتفى أيضا في الحديث الذي ورد قريبا في قول الصحابي شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه، قالوا شاهداك أو يمينه لا يصلح أن يكون في هذا المكان، لأن البينة على المدعي، وهما كون يأتي بالشهود، جاء في الحديث شاهداك أو يمينه، وإما أن يكون اكتفى بالآيتين أو أنه أشار إلى الحديث الذي مر قريبا وفيه تنصيص على ذكر الشهود في قوله عليه الصلاة والسلام شاهداك أو يمينك.
قال باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا. وقال حدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النبيل قال حدثنا ثوبان وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير وابن المزين وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها وبعض حديثهم يصدق بعضا. حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وأسامة حين استلبت الوحي يستأمرهما في فراق أهله. فأما أسامة فقال أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وقالت بريرة إن رأيت عليها أمرا أغمصه أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعذرنا في رجل بلغني أزاه بأهل بيتي، فوالله ما علمت من أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا.
باب إذا عدل رجلا فقال ما علمت عليه إلا خيرا، فهل يعتبر ذلك؟ وأورد تحت هذا حديث الإفك أو قطعة من حديث الإفك، ومقصود منه أنه جاء فيه ما علمت إلا خيرا، جاءت من أسامة بن زيد قد قال ما علمت إلا خيرا في عائشة رضي الله عنها، وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام ما علمت في أهل إلا خيرا، وكذلك قوله في الرجل الذي جاء بها بعدما تأخرت عن الناس وصفان المعطل فقال ما علمت فيه إلا خيرا. المقصود من هذا هل يكفي بالتعديل لهذه العبارة أو لا يكفي؟ من العلماء من قال بالاكتفاء، ومنهم من اشترط أن ينص على أنه عدل وأنه ثقة وأنه مرضي. والبخاري رحمه الله ما مت الحكم بالخلاف في ذلك.
قال باب شهادة المختبئ وأجازه عمرو بن قريش قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر. وقال الشعبي وابن سلين وعطاء وقتادة السمع شهادة. وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا. وقال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سالم سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب الأمصار يؤمان النخل التي فيها ابن الصياد حتى إذا دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم طفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل وهو يهتل أن يسمع من ابن صياد شيئا قبل أن يراه. وابن صياد مضطجع على فراشه في قطيبة له فيها رمرمة أو زمزمة فرأت أم ابن صياد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يتقي بجذوع النخل فقالت لابن صياد أي صافي هذا محمد. فتناهى ابن صياد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بيّن. وقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقني فأبدت طلاقي فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير. عبد الرحمن بن الزبير إنما معه مثل هدة الثوب. فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عزيلته ويذوق عزيلتك. وأبو بكر جالس عنده. وخالد بن سعيد بن العاص في الباب ينتظر أن يؤذن له. فقال يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه ما تجهر به عند النبي صلى الله عليه وسلم؟
باب شهادة المختبي والمختفي الذي هو مستتر إما يرى أو يسمع. قد أورد البخاري رحمه الله تحت هذا آثارا حديثين عن رسول الله عليه الصلاة والسلام.
قال وأجازه عمرو بن قريش.
أجازه عمرو بن قريش أجاز شهادة المختبي.
قال وكذلك يفعل بالكاذب الفاجر.
كذلك يفعل بالكاذب الفاجر بل المعلمين يعرف ما عنده بمثل هذه الطريقة التي هي الاختباء.
قال وقال الشعبي وابن سيرين وعطاء وقتادة السمع شهادة.
السمع شهادة وإن لم يعني يشاهد وإن لم يكن حاضرا يشاهد ويعاين ولكنه سمع الصوت. إذا سمع الشيء وشهد به فإن ذلك لا صح ولا يلزم أن يشاهده ويعاين.
وقال الحسن يقول لم يشهدوني على شيء وإني سمعت كذا وكذا.
وقال الحسن لم يشهدوني على شيء إنما سمعت كذا هذا بتفصيل أنه سمع وهم ما أشهدوه على الشيء الذي شهد به فقال لم يشهدوني ما قالوا يشهد على كذا وكذا ولكن أنا سمع كذا وكذا. ثم أورد الحديثين. الحديث الأول من حديث ابن صياد وهو الذي كان يظن أنه الدجال الوضع فيها حديث كثيرة ذكرها البخاري رحمه الله كتاب الفتن كذلك من مسلم رحمه الله وترى حديث كثيرة من حديث ابن صياد وهذا من حديث أورده البخاري رحمه الله من أجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الحائط الذي هو فيه وهو في مغطي بثوب وله زمزمة أو رمضمة من صوت فجاء يختل يريد أن يسمع منه شيء، يعني جاء من وراء النخل مختفيا، وهذا هو محل الشاهد، لأن السلام كان مختفيا عن ابن صياد، يريد أن يسمع من شيء وهو على هذه الحال. ثم قال عليه الصلاة والسلام: تركته بين، لو لم تعلمه أمه بمجيئنا إليه لبين أشياء من حاله، ولظهر لنا أشياء من حاله نسمعها من كلامه. فإذا شهادة المختبي محل الشاهد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مختفيا عن ابن صياد يتقي بجذوع النخل، يريد أن لا يعرف ابن صياد عنه شيئا، ويريد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمع منه شيئا في هذه الحال، ثم يوضحه ويكشف حاله. ثم قال في الآخر: لو تركته بين، لأن أمه نادت به قال محمد جاءك، فلم يحصل شيء بسبب تنبيه أمه له، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو تركته، يعني أمه، بين ظهر شيء من حاله. الحديث الثاني الذي أورده البخاري رحمه الله لشهادة المختبي هو حديث رفاعة القرظي أنه طلقها فبت طلاقها، طلقها البتة، أنها لا تحل له إلا بعد زوج، فزوجها عبد الرحمن بن الزبير، وما عمل شيئا معها. وجاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تبين حالها، وأن رفاعة القرظي طلقها فبت طلاقها، وأن تزوجها عبد الرحمن الزبير، وإنما معه مثل هدبة الثوب. فقال: أتريدين أن ترجع إلى رفاعة؟ لأن لما ذكرت رفاعة وأن طلقها وعمل كذا، فبين أنها تريد أن ترجع إلى رفاعة، وأنه حصل التحليل، يعني بقوله حتى تنكح زوجا غيره. فقال: لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، ما تحل للزوج الأول إلا إذا تزوجها الزوج الثاني وذاقت عسيلته وذاق عسيلتها. ثم وكان عند النساء بواب الوكر،
وخالد
بن سعيد بالباب، خالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له. فقال: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة، أو ما جهرت به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهذا في دلالة، هذا هو محل الشاهد، لأن خالد بن سعيد وراء الباب يريد الاستئذان، ومع ذلك سمع الصوت وصار يتحدث عن الصوت ويقول: ألا تسمع يا أبو بكر ما قالت هذه المرأة، أو ما جهرت به هذه المرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمحل الشاهد من هذا كون خالد بن سعيد بن العاص وراء الباب ويسمع ما يجري داخل الحجرة ثم يتحدث به، فهذا هو محل الشاهد لشهادة المختبي. محل الشاهد لشهادة المختبي يعني ما حصل من خالد بن سعيد من كونه تكلم فيما قالت وفيما تحدثت به مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يكن حاضرا، وإنما كان يسمع من وراء الباب، لأنه كان ينتظر أن يؤذن له.